بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: تجب الثقة بالنفس في حرف التاء. تجب الثقة بالنفس، قولهم تجب الثقة بالنفس. قال في تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم، يعني آل الشيخ رحمه الله، محمد بن إبراهيم آل الشيخ هو المفتي العام للمملكة قبل الشيخ بن باز رحمه الله، وهو شيخ الشيخ بن باز، لما سئل عن قول من قال تجب الثقة بالنفس أجاب: لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس. في الحديث: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الشيخ بن قاسم معلقا عليه: وجاء في حديث رواه أحمد: وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. قال: مسند أحمد، مجلد الخامس، 191. انظر لنا هذا يا أخنا زائد أو خالد. حديث: وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة. قال رحمه الله في معجم المناهي اللفظية: قولهم تحياتي لفلان. قال لأبي طالب محمد بن علي الخيمي المنعوت بالمهذب أو المهذب المتوفى سنة 42 و600 رسالة باسم شرح لفظ التحيات، قبل ذلك الحديث: وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي، أخرجه أحمد رحمه الله في مسند زيد بن ثابت. قال: حدثنا أبو المغيرة، ما اسمه أبو المغيرة؟ ما اسمه عدنان؟ ها؟ طيب، موسى عبد القدوس، نعم. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ضمرة بن حبيب ابن صهيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم. قال: قل حين تصبح لبيك وسعديك، لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وبك وإليك، في حديث طويل، وفي آخره: وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنبي كله. الحديث. قال محقق المسند: إسناده ضعيف لانقطاعه، ضمرة بن حبيب لم يسمع من أبي الدرداء، وأبو بكر هو ابن أبي مريم ضعيف، وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج الخولاني. إذن فيه انقطاع. وروي عن ضمر عن زيد وهو لم يذكر فيه أبو الدرداء، فإذا كان وهو أيضا منقطع، فإذا الحديث ضعيف من طريق ضمرة ابن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت وهو منقطع، ضمرة بن حبيب لم يسمع من أبي الدرداء. قولهم تحياتي لفلان، قال لأبي طالب محمد بن علي الخيمي المنعوت بالمهذب أو المهذب المتوفى سنة 42 و600 رسالة باسم شرح لفظة التحيات. في صفحة 50 منها جاء فيها ما نصه: فأما لفظ التحيات مجموعا فلم أسمع في كتاب من كتب العربية أنه جمع إلا في جلوس الصلوات، إذ لا يجوز إطلاق ذلك لغير من له الخلق والأمر وهو الله تعالى، لأن الملك كله بيد الله، وقد نطق بذلك الكتاب العزيز: قل اللهم مالك الملك، الآية إلى آخرها. والذي استطره أهل اللغة إنما يعبرون عن التحية الواحدة ولم ينتهوا لجمعه دون إفراده، إذ كان ذلك من ذخائر الإلهام لقوم آخرين فهموا عن الله تعالى كتابه فنقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعته. يعني قوله تحياتي لفلان مقصود، يعني يريد بهذا أنه لا يجمع، أن جمعه مما ادخر لأن يكون خاصا بالله سبحانه وتعالى في جلوس الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. فإذا أفردت وقلت التحية لفلان جاز، هذا معنى قول الشيخ بكر فيما نقله عن الخيمي رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أذكر أنه قال لا حرج في ذلك. يقول الشيخ بكر أو في التحقيق: انظروا المجموع الثمين المجلد الأول صفحة 114، يعني للشيخ ابن عثيمين، وفي كلامه نظر، معناه تعقب على الشيخ ابن عثيمين كلامه. وكذلك قولهم تجب الثقة بالنفس، بعضهم يقصد بذلك أنك لا تكون متشككا في الأمر وإنما جد في الشيء، لكن إذا كان هذا كما هو حاصل وواقع عند عامة الناس من ترك تفويض الأمر لله سبحانه وضعف التوكل واليقين، ويرى أنه واثق من نفسه ويقول أنا واثق من نفسي، أنا واثق من نفسي أني سأنتصر، أنا واثق من نفسي أني سأفوز بكذا، أنا واثق من نفسي أني سأنجح، أنا واثق من نفسي أني كذا، هذا كله يعطي ضعفا في التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك كان هذا نقصا في هذا الباب، وإنما المرء يفوض أمره لله سبحانه وتعالى في صغير شؤونه وكبيرها، في دقيقها وجليلها يفوض أمره لله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقولهم تحياتي لفلان، يعني القول بأن هذا من الخصائص، نعم هو لعله لم يرد، يعني أو لم يكثر لفظة التحيات مجموعا. يقول الخيمي: لم أسمع في كتاب من كتب العربية أنه جمع إلا في جلوس الصلوات، لكن يحتاج إلى تعقب ونظر، فلعله وجد في أشعارهم أو كلامهم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل أن في بعض الخطابات يختمها بعضها بقولهم: ولكم خالص تحياتي أو خالص شكري، لفظة خالص هذه فيها نظر، ما حكم هذه اللفظة؟ قال الشيخ: ليس فيها شيء، لأن المراد بخالص التحيات تحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. واستدل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، قال: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال: ولا يشك الإنسان إذا قال لكم خالص تحياتي أنه يريد التحيات التي لا تصلح إلا لله عز وجل، كما في قوله: التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لا يطرأ على باله أبدا، والكلمات التي اعتادها الناس ولم يطرأ على بالهم أنها من المحظور وهي بنفسها ليست محظورة، لا ينبغي أن نؤولها على الشيء المحظور، بل ندع الناس وما عرفوه باصطلاحهم. لعل قول الشيخ بكر في هذا نظر، أن هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين ليست على إطلاقها، فبعض الكلمات قد يطلقها الناس وتشتهر عندهم ونحذرهم منها وننهاهم عنها ونحثهم على الابتعاد عنها وإن كان لهم معنى غير المعنى الآخر المذموم أو المنهي عنه أو المحظور لئلا يلتبس الأمر، ولا سيما إذا كانت في أبواب العقيدة، فإن باب العقيدة يحتاط له ما لا يحتاط لغيره. طيب نقرأ هذا أولا. يقول: ما حكم قول القائل في فتاوى اللجنة الدائمة: تقبل تحياتي؟ هل هذا اللفظ يختص به سبحانه؟ قالوا من الموقعين على هذه الفتوى ابن باز وعبد الرزاق عفيفي ونغديان، قالوا: قولك لأخيك تقبل تحياتي لا شيء فيه، لأن المراد به السلام وبالله التوفيق. تقبل تحياتي، لك تحياتي، المراد به التحية والسلام. أنا أقصد الآن ما هو في لفظ التحيات، أقصد كقاعدة عامة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين قد يناقش فيها، وهو نفسه رحمه الله في أبواب من أبواب العقائد ولا سيما في شرحه لكتاب التوحيد تمر به مواضع وينبه على هذا الأمر، أن الشيء إذا احتمل شيئا، إذا كان على الناس يقصدون به معنى غير المعنى المحظور والتبس بالمعنى المحظور أنه يترك حماية لجناب العقيدة. نعم، بعض الناس مثلا يأتي ويقول لك أمانة أنه بكذا وكذا، فتقول له: قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. يقول: أنا ما قلت والأمانة إنه بكذا وكذا، إنما قلت أمانة، معناه هذه أمانة أنا أعتقدها في عنقي أنه بكذا وكذا، وإذا لم أكن كذلك فقد خنت الأمانة. يقال في مثل هذا: أولا في هذا نظر، فإن من يقول أمانة أنه بكذا وكذا في قوة قوله والله إنه بكذا وكذا، في قوة هذا القول، فهو حالف بالأمانة. ثم أيضا لو تنزلنا إلى أنه لا يقصد الحلف، إنما قصد أن هذه أمانة في عنقه وأنه لم يغش الأمانة ولم يخن، فيقال أيضا يجتنب هذا، لأن هذا الباب يلتبس بالحلف بالأمانة، واجتنابه حماية لباب العقيدة، حماية لأبواب العقيدة، وله أدلة كثيرة نبه عليه العلماء في كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله من هذا الشيء كثير. نعم يا خالد، لما قال لكم خالص الكلمة إذا كانت ما لم تكن محظورة في نفسها، ما لم تكن محظورة في نفسها. طيب، لكن يعني قوله أن يترك الناس ولا يؤول كذا، أحيانا قد يحث الناس على ترك الشيء، على ترك الشيء، وإن كان يعني لالتباسه بشيء قد يكون من باب المحظور، فيقال للناس تركه من باب الحماية لجناب التوحيد والعقيدة ونحو ذلك. الله أعلم. طيب، أذن يا محمد ثم نأخذ درس البخاري.